البعض يفهم سلبا بأنه إذا ما تحقق ما أطلبه من الدليل يعني هذا الدليل ماذا؟ أن هذا الدليل باطل خاطئ أو ما شاكل إلى آخره. كل هذا ليس الكلام صحيحا، هذا الكلام باطل ولا معنى له، لأن الدليل حق في محدودته والدليل حسب قدرته. مثلا دليل يثبت هذا المقدار من إثبات الواجب، بعد لا تطلب منه يثبت لك الصفات مثلا، أو يثبت لك بعض الصفات ولا يثبت لك صفات أخرى، مثلا بعض الأدلة أو مجموع عموم الأدلة مثلا، أو بعض التي تثبت مثلا صفة الأزلية والأبدية لله لكم وجوده عين ذاته، صحيح؟ لكن لا تطلب مثلا أن يثبت لك ترض القدرة المطلقة أو العلم المطلق، أو لا، نحتاج إلى أدلة أخرى، إما دليل آخر في إثبات الوجود سبحانه وتعالى، أو دليل آخر مرتبط بالصفات كما سيتضح لاحقا. إذا هذه مقدمة منهجية ومسألة مهمة فيما ارتبط بالتعاطي والتعامل مع الأدلة على إثبات الواجب سبحانه وتعالى. نحن كما قلنا ذكرنا مجموعة ماذا من الأدلة. الآن يتوالى الحديث تباعا حول أو إلى الإشارة إلى بعض الأدلة. الدليل الخامس إنجاز التعبير عن حسب الترتيب الذي ذكرنا مع الأخوة، الدثث هو دليل المعلولية. هذا البرهان طبعا ينطلق من فهم لنا نفس هذا المصطلح، مصطلح العلة والمعلول. مصطلح العلة والمعلول هذا مصطلحان معرفيان كلاميان فلسفيان ما شئت فعبر تشير إلى هذه الحقيقة أو يشيران إلى هذه الحقيقة. العلة يعني ما يصدر منها الشيء، ما يفضي منها الشيء، واضح؟ ما تؤدي إلى الشيء مثلا. العلة يعني ما تعطي ما تفيض. المعلول ذلك الأثر المترتب على من؟ على فعل العلة أو على العلة. خصوصا إذا أدركنا بأن مصطلح العلة والمعلول من المصطلحات أو من الأمور أو الإضافية، يعني عندما تقول علة مقتضاها أن يكون هناك ماذا؟ معلول بالضرورة، وإذا قلت معلول يعني مقتضى أن يكون هناك علة، وهذا كما درستم في علم المنطق من التضايف نسبة الإضافة، وقلنا النسب أربعة، التباين واللي هو النسب الأربعة المعروفة الكلام درستم منها ماذا؟ التضايف. التضايف ما هو؟ هو إدراكك لشيء يستلزم إدراكك لأمر آخر. فإذا عندما تقول علة يعني مقتضى أن يكون هناك معلول، فلا يمكن أن تقول علة بلا معلول، هذا لا يمكن. نفس هذا المصطلح يختزن هذا المعنى، يختزن أن عندما تقول هذا علة يعني ماذا؟ يؤدي أنه له ماذا؟ معلول، أو أن هذا معلول يعني بالضرورة له علة. هذا عين مثل مصطلح ماذا؟ مثل مصطلح الأبوة والبنوة. عندما تقول أبوة مقتضاها أن يكون هناك اب، وعندما تقول بنوة مقتضى أن يكون هناك أب، لا ينفكان، واضح؟ هذه إذن مسألة لابد أن نلتفت إلى طبيعة التعاطي مع المصطلح. عندما تستخدم أنت مصطلح لابد أن تدرك المبدأ التصوري الدقيق له، لأنه يخدمنا في مسألة ماذا؟ في مسألة فهم الدليل. هذا أولا. ثانيا أخواني، تقدم منا مرارا وتكرارا فيما يرتبط ماذا؟ مسألة المفاهيم الفلسفية، وقلنا هذه المفاهيم الفلسفية لمعقولات ثانوية الذي يعقلها الذهن بنوع من التأمل. مصطلح العلة والمعلولية من المصطلحات الفلسفية الثانوية، بمعنى أنك أنت تدركها بنوع من التأمل والتدقيق مثلا، يعني ما ينالها الذهن بنوع من الارتباط المباشر بسهولة، مثل فرض مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، أنت مجرد تنظر تستطيع أن تقتنص ذلك المفهوم في مفهوم ماهوية. لا، هذه المفاهيم الفلسفية كما تقدم منا أنها ماذا؟ لا تنال إلا بعد تمعن، بعد تأمل، بعد تدقيق. مثلا عندما أنا أنظر إلى النار وأراها تكرارا تعطي الحرارة، وأنظر الحرارة وأجد علاقتها بالنار، بعد ذلك أنتزع بعد هذا التكرار والمشاهدة والتدقيق، أنتزع من نفس النار أنتزع ماذا؟ مفهوم العلة بأنها علة للحرارة. أنظر إلى النار أقول بأنها ماذا؟ معلول انظر الى الحراره اقول له انا معلول لما للنار. تلاحظ نوعيه الانتزاع، انتزاع العله والمعلول من امرين خارجيين. وهذا ماذا نريد ان نقول فيه؟ وهذا بحث دقيق جدا. نفس العله والمعلول من المفاهيم ماذا؟ الفلسفيه، بمعنى انها لها منشا انتزاع وليس لها ما بازاء. يعني انت عندما تاتي للواقع الخارجي ما موجود نار وبجنب عله، لا، النار هي منشا انتزاع مفهوم العله، هو اثنينيه في الواقع مصداقين. مثل الاب، انت في الواقع الخارجي موجود اب، ما موجود اب بجنبه ابوه، لا، الابوه نوع ماذا انت تنتزعها انتزاع. كذلك مفهوم العله، مفهوم العله، مفهوم المعلول، مفهومان فلسفيان انتزاعيان ينتزعهما الذهن ولهما منشأ انتزاع وليس لهما ماذا؟ ما بإزاء في الخارج. واضح؟ وطبعا هالتدقيق مهم، لأنه جملة بعض، حتى ما ينسى لبعض المفكرين الغربيين ينكرون هالمفهوم العلة، ينكرون أصلا العلية والمعلول، نتيجة أنهم يفهمونها بماذا؟ بلحاظ أنهم لهم واقع خارجي، المعلمة هو واقع خارجي، لا، مو الكلام أنه له واقع خارجي، نفس هذا الفاعل المؤثر أنا أنتزع منه ماذا؟ مفهوم العلة، مفهوم المعلولية في ماذا؟ في الأثر وما شاكل ذلك. على كل حال، إذا التفتوا لهذه النقطة الدقيقة عندما نحتاج إلى تدقيق في هذه المصطلحات وهذه الأبحاث. طبعا كما قلت فقط هو عرض سريع، ولا ان شاء الله المساله واضحه. تقدم تكرارا تكلمنا عن مفاهيم ماهويه ومفاهيم منطقيه ثانويه ومفاهيم الفلسفيه المنطقيه الثانويه معذرته من باب فقط الاشاره. اذا هنا يتحصل، اذا المفهوم العله، مفهوم المعلول من المفاهيم ماذا؟ الانتزاعيه، ومعنى ذلك ان لها منشا انتزاع وليس لها ما بإزاء في الخارج. فعلى هذا ينصب الحديث بعد عن الأثر وعن المؤثر، عن الفاعل وعن أثره. نعم، نقول بلغة فلسفية مثلا، بلغة معرفية، هذا علة وهذا معلول. كيف تسامح؟
يعني لما نقول النار علة، قلنا بأن النار من فاهم ومن العلة من فاهم فلسفية، يعني لا يصح أن يكون ما بإزاء في الخارج.
أي
إذا عندما نقول النار علة
الحرارة، هذا التعبير صحيح؟ هي حقيقي، كما قلت مفهوم حقيقي، مفهوم حقيقي، مفهوم فلسفي حقيقي، ما هو تسامحي، ما نتكلم عن لغة تسامحية مجازية.
بس عندما نقول النار علة،
يعني
إذا قلنا بأنه هي مفهوم فلسفي، فلا يصح إطلاق الفلسفي على الموجود الخارجي.
لا، منشأ انتزاع، أنا ما انتزعت مفهوم العلة. ببركة وجود النار، أحسنت، عندما رأيت النار تؤثر، عندما رأيت النار تعطي الحرارة، قلت هذا لا أنتزحنا بشكل ويش آلي أو بشكل سلس أو بشكل انسيابي سهل جدا، لا لابد من ماذا؟ من التدقيق والتأمل. كما قلت هذا صار، هذا شأن المفاهيم الفلسفية الثانوية، لا تأتي ماذا بنوع من السذاجة أو السهولة. واضح يا؟ وهدفي من ذلك هو التدقيق، لأن هذا المسألة مهمة من جهة أنه بعضهم كما قلت يسأل بعض المفكر الغربيين أنه عندما تقول النار علة كأنه تقول النار شيء والعلة هناك شيء آخر، وبصير عندهم مثلا بعض الإشكالات، بحث إحنا ما رد نستعرضها، يمكن ربما له مناسبة ثانية. لكن شاهدي بأنه مثل ما يقول الشيخ اليزدي حفظه الله في حتى المنهج الجديد هناك، هذا نفس اللهم صل على محمد وآل محمد، نفس تقسيم المفاهيم إلى مفاهيم منطقية ومفاهيم فلسفية ثانوية ومفاهيم فلسفية منطقية ثانوية، هذا ابتكارات فلاسفة المسلمين، والثمرة هنا تترتب على ماذا؟ على هذا التدقيق فيما يرتبط بإثبات الواجب سبحانه وتعالى. يعني عدم التدقيق والتفكيك بين هذه المصطلحات يؤدي حتى ربما إلى إنكار الواجب. يعني هذا ليس ترف فكري، وذكر هناك شاهد ربما قلت لك كما قد إن شاء الله جينا في مناسبة نذكر هذا المعنى إذا صار قدا مثلا على شو البحث، لكن عشان لا ينساب له. إذن حقيقة ها هذه مفاهيم حقيقية ليست مفاهيم ماذا؟ نعم اعتبارية بلحاظ ما ذكره الاعتبار بأي معنى هنا؟ اللي ذكر من؟ تذكرون؟ علامة الطباطبائي قدس الله نفسه، قلنا للاعتباريات بحث دقيق ولطيف جدا، وذكرنا على كل ما عيده بعد درس مفصل كامل، لكن بمعنى هذا، بمعنى أنه لما نقول اعتبار لا لأنه ماذا؟ بمثل الأحسنتم، يعني مثل الاعتباري بمعنى في خبال الأصالة، لا، اعتبار له عدة مصطلحات. من عندما أقول هذه مفاهيم اعتبارية بهذا المعنى صحيح، ليس لها ما بإزاء، لكن لها منشأ انتزاع إلى غير ذلك. على كل حال كما قلت درس مفصل ذكرناه قبل أيام فقط، يعني قبل التعطيل، ما لا نريد على أن نعيده. إلى هنا لابد أن نقف عند هذا المعنى. إذن التدقيق في هذه المصطلحات إخواني مهم جدا، كما قلت ليس من الترف الفكري أو كذا أو الزهو الذاتي بتعبيرهم، لا، أبحاث دقيقة مهمة، تدقيق في نفس المصطلح، في حفر المصطلح، فهمه بشكل دقيق، المبدأ التصور كما قلت، يعني كما يقولون أصعب ما في الفلسفة المبادئ التصورية مو المبادئ التصديقية، عرفت؟ فبالتالي كلما نكون دقيقين في فهم التصور صحيح لأي مسألة لأي مصطلح، واقعا يخدم كثير في مستوى فهم الاستدلال، فهم النتائج المترتبة وما إلى، وخام هذه النقطة ذكرناها في أبحاث سابقة في المرحلة 11. بعد هذه المقدمة، بعد هذه الإطلالة، نأتي ونقول بأنه عندما نريد الآن أن نستدل على إثبات الواجب سبحانه وتعالى، واحدة من الطرق التي تذكر في إثبات وجوده سبحانه وتعالى هو الانطلاق من هذا المعنى، من أن عندنا هنا معلولات، واضح؟ هذه الوجودات كلها معاليل بلا شك، وراح نتكلم لماذا معالي، لكن نأتي أولا بهذا الاستدلال بقياس من الشكل الأول، نقوم بشرح الصغرى والكبرى لكي نعرف النتيجة، واضح؟ نقول هذه الموجودات ماذا؟ معالي، موجودات أنا وأنت والسماء والأرض معالي، هذه الصغرى. الكبرى وكل معلول يحتاج إلى العلة، كل معلول يحتاج إلى العلة. إذن شو تصير هذه بعد النتيجة؟ إذن هذه المعلولات تحتاج إلى العلة، وعلتها الواجب سبحانه وتعالى. لاحظوا معي الآن، تعالوا معي إخواني الأعزاء في توضيح الآن الصورة والكبرى وكيفية أخذ النتيجة. نقول على مستوى الصغرى أن هذه معالي، لماذا تقول أنا معلول وأنت معلول ذاك معلول؟ لماذا يعني وصفنا بهذا الوصف حقيقي؟ لماذا أنا معلول وأنت مو وصف اعتباري بالمعنى يعني بالمعنى الساذج للاعتبارية؟ لا، أو أنه ليس بحقيقي؟ لا، لماذا أقول أنا معلول أنت معلول إلى غير ذلك؟ نقول هذه معلولات يعني لأنها يجوز عليها العدم، يعني لم تكن ثم كانت، واضح؟ وكل من جاز عليه العدم وكل من لم يكن ثم كان، ماذا؟ هذا يقولون ما لا يلزم من فرض عدمه محال، ممكن هذا ما يلزم من فرض عدمه محال، يعني يمكن أن تقول هذا معدوم ثم وجد، لأنه لماذا لا يلزم من فرض عدمه محالا؟ ليس الوجود عين ذاته، من كان الوجود عين ذاته نعم، إذا فرضت عدمه يلزم المحال، لأنه سيلزم اجتماع النقضين، أن الوجود عين ذاته وتقول أنه يجوز عليه العدم، يعني قلت ماذا؟ اجتماع النقض، هذا يؤدي إلى فرض المحال. لكن الماهيات أو هذه المعاليل الممكنة كلها ماذا؟ لم تكن ثم كانت، أنا لم أكن ثم كنت، أنا لم أكون نفسي مثلا، أنا لم يكونني من هو مثلي، تعبير الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام. لاحظ، إذن هذا المعلول يعني الذي لم يكن الوجود ذاتيا له، فبالتالي هذا الموجود الذي لا يكون الوجود ذاتي له، هذا بطبيعة الحال كما نعلم وتكرر في بعض الاستدلالات بأن هذا الموجود الذي لن يكون أو لم يكن الوجود عين ذاته حتما أخذ الوجود ماذا؟ من غيره، وإلا إما أنه لم يتحقق أو أنه ماذا؟ أوجده من هو أو أنه أوجد نفسه أو أن أوجده من هو مثله. عندك ثلاث احتمالات، إما أنه لم يتحقق، هذا خلاف الفرض أنه ماذا؟ متحقق، الآن موجودين متحققين، وأنه أوجده من هو أوجد نفسه، قلنا هذا مستحيل لأنه هو فاقد الشيء، تعرفنا لا يعطي، يستلزم تقدم الشيء على نفسه، الدور واستلزم تقدم الشيء على نفسه يعني مؤدي للاجتماع النقيض. تقول لأنه أوجده من هو مثله، نفس الشيء هذا يؤدي إلى التسلسل الباطل، لأن هذا مثله من أوجده، تقول مثله مثل إلى غير النهاية، والتسلسل في التكوينيات باطل بلا إشكال. إذن نقول هكذا، بما أن هذه موجودات، نقول هذه الموجودات، هذه المعلولات إما أنها لم تنوجد، وإما أوجدت نفسها أو أوجدها من هو أتلوها، ونقول على هذه الاحتمالات كلها ماذا؟ باطل. صحيح؟ الأول خلاف الفرض أنه متحقق موجود الشيء، الثاني يستلزم الدور، الثالث يستلزم التسلسل. واضح؟ إذن لا شك بأن هذه معلولات، وهذه هذا شأنها يعني لم يكن الوجود ذاتيا لا، فترجح الوجود لها يحتاج إلى من؟ إلى مرجح، إلى مخرج، إلى شيء خارج دائرتها لكي يعطيها هذا الوجود. هذا أولا. ثانيا نجد بأنه هذه الموجودات خالية من صفات الواجب، صفات الغني المطلق. لماذا؟ لأنها يشوبها العدم والنقص والتركب إلى غير ذلك، كل هذه أمارات الفقر ماذا؟ والحاجة. يعني أنا مركب من وجود ماهية، مركب من مادة وصورة، صحيح؟ وجودي متوقف على شروط ومقيد بقيود، وما شاء الله من هذه الحيثيات التقييدية وغير ذلك، والنقص والتركب وإلى غير ذلك. هذا كله يكشف عن أني أنا واقعا ماذا؟ لست بصددي أو لست بتلك المرتبة بأن يكون وجودي عين ذاتي أو وجدت ذاتي أو كلها الأشارات على فقري، حاجتي إلى من يفيض علي الوجود وما إلى ذلك. إذن هذا من جهة، هذا كله من جهة ماذا؟ الصغرى. هذه من جهة الصغرى، وانت شوف الصغرى واضحة جدا جلية، يعني قصد المعاليل، عين الفقر، عين الحاجة، ما شئت بالتعبير سواء الفلسفية الكلامية حتى العرفانية لغير ذلك. إذن المعالي بما هي معالي هي وجودات ماذا؟ محدودة، وجود ناقصة، وجودات تشبه النقص، وجودات فقيرة، وجودات ماذا؟ مركبة، وجودات مفتقرة، وجودات يعني مقيدة، متوقفة على شروط، على قيود، إلى غيري. هذا خلاصة ما نقوله في أين؟ على مستوى الصورة. إذن المعالي هذه ليس الوجود عين ذاتها، وليس الوجود ذاتيا لها. إذا كان هذا حالها وهذا شأنها، إذن يتضح على مستوى الكبرى ماذا؟ أنه من كان هذا شأنه وهذا حاله، وهذا ما نسميه معلول، بالضرورة لكي يتحقق لابد أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة تخرجه أو تفيض عليه وتعطيه الوجود. إذا لو لم يحتج المعلول إلى علة مفيضة، إلى علة موجدة ترجح وجوده على عدمه، لاستلزم ماذا؟ الخل في معنى كونه معلول. هذا ما كنا نقول تدقيق في فهم، يعني أنت عندما تفترض معلول، والمعلول هو تفترض هذا الشيء معلول، لاحظوا ياك، تفترض هذا الشيء معلول وتقول المعلول هو الذي لن يكون الوجود عين ذاته ولا الوجود ذاتيا له ولا وكله شوب ونقص وتحديد وتركب وغير ذلك، مع ذلك تقول لا يحتاج إلى علة، نقول هذا خلاف فرضه ماذا؟ معلول. هذا برهان الخلف. إذن لو لم يكن المعلول محتاج إلى علة لزم ما فرضته معلولا ليس بمعلول. تترقيق في العبارة، وهذا لطيف في لغة الحوار مع المشككين، مع موجة الإلحاد لغير ذلك، لابد أن تكون دقيق في التعاطي مع ماذا؟ مع اللفظ الذي يطلق، أن تحدد معه ماذا؟ في رتبة سابقة هذه المصطلحات. يعني لا يمكن أن يناقض نفس الإنسان، لا يمكن أن يقول فعلا أنا معلول وأنا فقير وأنا مركب وأنا مع ذلك يقول أنا لا أحتاج إلى علة. هذا يستلزم اجتماع ماذا؟ النقيضين. يعني تقول ما فرضته أنك معلول وقع أنت لست بمعلول، فرضت نفسك واجب، فإذا فرضت نفسك واجب يعني أثبتنا واجب وجود في عالم التحقق، فترض أنت واجب الوجود. المطاطية في العبارات العلمية مو بصحيح، هذه العبارات المطاطية وكذا. نعم نستخدم عبارات سهلة لإيصال بعض المفاهيم بعض الحق، ولكن بدقة متناهية، لأن اللفظ تعلمون يعني له مداخل وله ماذا؟ مخارج كثيرة. فعليه نعود إلى هذه النقطة. إذن لو لم يحتج المعلول إلى العلة للزم ماذا؟ للزم الخلف في العلية في المعلولية معذرتان، أو أنه ينوجد بلا موجد أو كذا، وهذا خلافه وهو محالون. فإذن فينتج من تلك المقدمتين، يعني مقدمة تحليل وتوضيح الصغرى وتحليل وتوضيح الكبرى، ينتج من المقدمتين أن المعلولات محتاجة إلى ماذا؟ إلى علة. طبعا الآن هذه العلة نفس الكلام، أنت قد تقول هذه العلة قد تكون ليست هو الله سبحانه وتعالى، ونفس الكلام هذه العلة في النتيجة إما أن يكون وجود عين ذاته فثبت المطلوب، وإلا استلزم الدور أول التسلسل حتى نصل إلى موجود يكون الوجود عينه ذاته، الوجود ذاتي لا فيثبت المطلوب. يعني قد يشكل عليك صحيح هذا الألف يحتاج إلى علة وهي باء، لكن ليس بالضرورة باء أن يكون هو ماذا؟ أن يكون هو الله، لكن الذي أوجدني القمر، الذي أوجدني الشمس، الذي أوجدني مثلا كذا، نفس الكلام نأتي إلى الشمس، نأتي إلى القمر، نأتي إلى مفترض، نفس الكلام والكلام، هل هذا الوجود عين ذاته أو لا؟ فنشوف هذا، نشوفنا فيه صفات الممكن، صفات الناقص، صفات التحديد، صفات كذا، كما نبي الله إبراهيم عندما استدل لقومه قال هذا ربي القمر، هذا الشمس، بل ماذا استدعى عليهم؟ قال هذا يأثل، هذا فيه صفات الناقص، هذا فيه صفات المخلوقين، فلا يمكن أن يكون هذا القمر الذي يستمر النور من غيره أو يأفل، أو الشمس عندما كذا تغيب أو تأفل، نفس الكلام هو الكلام. إذن حتى هذا التدرج لو فرض بأن هذا العلة أو هذه العلة ليست هي الله، ترى الشيء المعين ألف أو باء أو قمر أو شم، يقول نفس الكلام هو الكلام، نأتي إلى طبيعتها، إلى هل فيها صفات الممكن، فيها النقص، فيها التحديد، فيها التركب، نحن يقول لك نعم. فإذا من كان هكذا لا يكون ماذا؟ موجدا، هذا يحتاج إلى من أوجده، وهكذا حتى نصل إلى ذلك الموجود الذي يكون الوجود عين ذاته. إذن ينتج من كلتا المقدمتين أنه ماذا؟ كما قلت هذه الموجودات معاليل، وضح شنو المعاليل يعني، وكل معلول يحتاج إلى ألا، هذا أمر طبيعي وأمر واضح جدا، وإذا ينتج بأن هذه المعلولات محتاجة إلى ماذا؟ إلى علة. هذه العلة تقول تنتهي بالضرورة إلى من؟ إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى دفعا للدار والتسلسل الباطلين. واضح إن شاء الله؟ أم هم الخالقون؟ نعم، هذه الآية يقولون. ولذلك أكو لطيف، زين أشار السيد لطيف، أكو بحث جميل جدا، وهو أن القرآن الكريم أصلا لم يتحدث عن إثبات الواجب إلا يقولون في هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فقط. وهذا يدل على أن القرآن وجود الواجب مفروغا عن، أصلا ما المفروض يكون في طائلة المناقشة والكلام، يعني الإنسان بفطرته بعقله بأي استدلال بسيط يدرك أن هناك واجب سبحانه وتعالى. كما سئل ذلك ألا الله موجود؟ قال البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير. لاحظ. أو ذاك مثلا سئل عنه قال أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على وجود الخبير كذا كذا. قال في الجاهلية بعض خطباء جاهليين كذا يتكلمون عن وجود الله سبحانه. لا شك ولا ريب أن هذه المسألة مسألة الوجود وجود الواجب سبحانه وتعالى مسألة واضحة بديهية، ولكن كما قلت غبار الشبهات غبار المغالطات غبار الماديات والانشداد إلى شهوات الدنيا عامل كبير من عوامل التضليل والتضليل وخفاء الحقائق، وإلا الإنسان مجرد يخرج من دائرة هذه الحالة أمر مهم. ولكن يعني الآن أعتقد بعض أحد المؤمنين يدرس في ألمانيا يقول لي بأن ظاهرة الإلحاد كثيرة جدا حسب بعض الإحصائيات. الآن ما أريد أن نكبر المسألة وكذا، موجودة في نتيجة هذه الظاهرة موجودة نتيجة بعض التشكيكات. هل هي الآن في مستوى التشكيك وصلت مستوى اليقين والجزم عند البعض؟ مسألة أخرى والعهدة على الإحصائيات والعهدة على أصحاب الشأن في هذا الصدد، خصوصا الميدانيين اللي يرتبطون ببعض الأشخاص فيما يرتبط بمسألة ماذا؟ مسألة إثبات، مسألة يعني مناقشة هؤلاء الأطراف في مسألة التشكيكات وغير ذلك. حتى سمعت من مؤخرا أنه بعض الدول العربية الإسلامية يعني هكذا حسب ما وصلنا يعني أنه أطلقوا مواقع موقع يقين يبحث عن هذه الظاهرة ظاهرة وجود الإلحاد في الدول العربية والإسلامية وما شاكل ذلك. فكان يعني هدف أنها تجمع الشبهات تقرأها سموها قراءة خطاب الإلحاد تحليله علاج الإشكالات جمع الشبهات وعلاجها نشر الكتيبات والمحاضرات والندوات يعني محاصرة هذه الحالة الخطرة قبل أن تستفحل وقبل أن تضرب بأعماقها إلى غير ذلك. إذن لابد أن نلتفت إلى هذه الحيثية يا أخوان، مسألة أنه دراسة أي ظاهرة واقعة تدرس من جميع جوانبها. يعني كما يقول العلماء يعني مو كل شيء حل علمي أو كل حل فلسفي، هناك حلول بعضها حلول أخلاقية بعضها حلول اجتماعية ميدانية حسنة نفسية مرتبطة بالمادة مرتبطة بالشهوات هذا أمر. الأمر الآخر لابد أن هناك تجارب قديمة يعني أيام الستينات والسبعينات أيام قوة الاشتراكية الشيوعية والإلحاد والفكر الماركسي والشيوعي وغير هذه التجربة يستفاد منها كيف شبهاتهم كيف عرضها ومناقشة علماءنا الكبار لها لكتب علمية كتبت في ذاك الزمان كشكل كراسات أو شكل كتب فرد على هذه الظاهرة، مضافا إلى تجارب العلماء الغربيين. علماء الغرب قسم منهم كانوا ملاحدة ثم آمنوا بوجود الله، ومنهم آمن بالإسلام ها المسيحي أو يهودي كان منكر وجود الله آمن بوجود الله وذكر أدلة على إثبات وجود الله مع كونه مسيحي مع كونه ماذا يهودي. لا ظاهرة الإلحاد تستهدف كل الأديان، الإلحاد مو شيء خاص أنت تحدد فقط خوفا على الإسلام ولا خوفا حتى على المسيح. المسيح هم تخاف من الظاهرة ذي، حتى هم يخافوا منها الظاهرة، اليهود يخافون من ظاهرة تفشل الإلحاد عندهم. إذن هذه المشكلة عامة على جميع الأديان. نعم ديننا الإسلامي أكثر حساسية في هذا الأمر أكثر اهتمام بحث آخر، وذلك تجد عند المسيحيين علماء المسيح تجارب في هذا الصدد. حتى علماء عندما يكتبون عن هذه المسألة يذكرون كلمات لبعض علماء الغربين القدماء والمحدثين في أنهم كانوا مثلا منكرين ملاحدة بل دعاة إلى الإلحاد، مع ذلك بعد ذلك وصلوا إلى إثبات الواجب. بعضهم كتب كتب بعضهم أوصى أو بعضهم أشار إلى مثلا إلى خطأ هذه القضية. هذه مهمة. الآن تدخل مثلا على موقع النت تدخل بعض الأسماء مثلا وتشوف هذه الأسماء موجودة وأسماء علمية معروفة على مر التاريخ كانت مروجة للإلحاد منكرة لوجود الله بعد ذلك تحولت إلى ماذا إلى المدافعين عن وجود الله وذكرت الأدلة على إثبات وجود الله سبحانه. هذه مسألة مهمة يعني حتى هذا المسلم مثلا الذي يعني الآن يشكك أو كذا لابد أن توضح له هذه الحقيقة. يعني هذا الإلحاد لا يتصور بأنه هذا خاص بالمسلمين ويهدد كيان الإسلام مثلا بتاع. لا لا هو كله حتى المسيح اللي أنت في بلده هو هم يخاف من ظاهرة الإلحاد ويتمنى زوالها، يكون مدخل واسع للتعاطي مع ظاهرة الإلحاد. الأمر الثاني كما قلت تراثنا القديم ما قبل 60 و70 سنة الذي كتب العلماء فيه موجود، مو شيء جديد يعني. نعم الألبسة تغيرت، الثوب تغير، شيء عادي يعني، لكن روح الشبهة موجود حتى في تراث أهل البيت قديما. يعني شو مناقشة الإمام صالح الديصاني لابن أبي العوجل نفس الإشكاليات، لكن يحتاج متابعة وتدقيق وتأمل. الشيء الثاني كما قلت نستفيد من نفس المفكرين الغربيين اللي كانوا أما كانوا أنفسهم موحدين ودافعوا بقوة ظاهرة الإلحاد، أو كان هذا بعضهم هؤلاء ملحدين أساسا ثم تحولوا إلى الموحدين ودافعوا وبحثوا وذكروا أدلة على ذلك. هذه يعني جدا يعني جمع مثل هذه القصاصات وهذه المعلومات تخدم شبابنا. يمكن قد يكون ما تقدر تبي كل طريقة تجيب للأدلة الفلسفية بالطريقة اللي تطرحها في الحوزة وفي الجلسات العلمية والأروقة العلمية، تختلف لغة الحوزة لغة العلم. نعم تأخذ خلاصتها خذ روحها، لكن عليك بالأساليب العبارات اللي يفهمها هذا الشاب عمره 15 ولا 20 سنة، وأنت أنت تغرقها في أبحاث فلسفية. أنت الآن تأخذ الأسس، أنت تتعمق، أنت تتجدر بشكل قوي، تستطيع أن تستثمر هذه القواعد المعرفية في واقع التعاطي والتعامل مع هذه الظاهرة. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإن شاء الله نكمل حد عندنا دليل ثم نأتي إلى دليل إلى متن الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.